فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، طبعا كما كانوا يسخرون ويستهزئون ويحتقرون، الله سبحانه وتعالى هنا يقارن، والمقارنة لصالح المؤمنين، فيقول أفمن كان على بينة من ربه، البينة هي الحجة هي البرهان، والمقصود هنا المؤمنون، أن إيمانهم لم يكن تقليدا مجردا وجدوا عليه الآباء والأجداد كما يحدث مع الأسف الشديد للكثير اليوم من ذراري المسلمين وأبناء وبنات المسلمين، أن إيمانهم إيمان تقليدي، إيمان وراثي أخذوه عن الآباء والأجداد، وربما يكون داخله شيء من عادات المجتمع التي لا يقرها الإيمان، ولذلك يسهل على هؤلاء الناس أن يضعف إيمانهم أو يتزلزل أو يتزعزع أو قد يتخلوا عن الدين أحيانا بسبب أنه ليس عندهم بينة من ربهم. أما هؤلاء الناس فكانوا على بينة من ربهم، إيمانهم إيمان اختياري مبني على عقل رشيد وعلى قلب صافي وعلى روح عالية وعلى تأسي بالأنبياء والمرسلين، ولذلك جعل الله تعالى لهم هذه المكانة. هل هؤلاء الناس مهما عيرتموهم هل هم كمن زين له سوء عمله من المشركين والكافرين الذين لا حجة لهم إلا الإعجاب بأعمالهم؟ من الذي زين لهم سوء أعمالهم؟ قد يكون الشيطان، قد تكون نفوسهم الأمارة بالسوء، قد يكونون ساداتهم وكبراءهم ومثقفوهم أحيانا، ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، فهؤلاء زينوا لهم. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ولقد يحدث اليوم عند بعض المسلمين أن يزين له عمله أيضا أو يزين له بعض عمله، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. في القرآن التزيين هنا زين للذين كفروا الحياة الدنيا وزين لهم الباطل وزين لهم الشرك، لكن هذا لا يمنع أن يكون بعض المؤمنين وبعض المسلمين قد يزين له رأي أو قول أو مذهب أو طريقة أو فكرة، وهذه الفكرة يتشبع بها وليس عنده فيها دليل قوي ولا نظر صحيح، بقدر ما أنه تلبس بها أو أعجب. أيضا بعض الناس ربما يقرأ لكتاب، واليوم مثلا في الإنترنت ملايين الأوراق والكتابات والعناوين والمقالات وفي الإعلام، والشباب كثيرا ما يقرؤون، فتجد الإنسان يقرأ لمفكر أو فيلسوف فيتشبع بفكرة معينة ولا يناقش هذه الفكرة بشكل صحيح ولا يعرضها على النظر، وهو لا زال في مستقبل عمره وفي شبابه، يتشبع بهذه الفكرة وتزين له حتى أنه ربما لا يقبل حولها جدلا، وقد تمضي الفكرة تظل الفكرة عنده عشرات السنين يمكن يسكت عنها ولكن في داخله هي موجودة، فهذا نتيجة التقليد ونتيجة التعصب ونتيجة الهوى. والحقيقة بعض المسلمين لا يفرقون ما بين الثبات على الدين والثبات على الرأي. النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا دين الله الذي هو على بينة من ربه، لم يكن يقول على رأيي ثبت قلبي على رأيي، لا، كان يطلب الرأي الأسد والأرشد، فيقول اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يدعي بماذا؟ يدعو بقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إذن علينا أن نفرق بين البينة من ربنا الذي هو دين، ما في كلام، واضح قرآن وسنة وحديث وإجماعات قطعية من العلماء ومأثورة ومتواترة، وما بين آراء واجتهادات تخطئ وتصيب وربما يتشبث الإنسان بفكرة ويتركها إلى غيرها، وهنا على العاقل أن لا يجمد كما قلت أمس أن يكون الشيء الوحيد الذي يتقدم به هو العمر، أما عقله وأما تفكيره وأما تجربته وأما شخصيته فتظل هي كما هي. لا، قال سبحانه واتبعوا أهواءهم. والهوى لا يأتي في القرآن إلا مذموما، فالأهواء المقصود بها الأشياء التي يتبعها الإنسان على غير بينة من الله سبحانه وتعالى، ومقامها الذم. مثل الجنة التي وعد المتقون، هذه الجنة التي يدخلها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويحرم منها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله مهما كان عندهم من الأعمال. يصفه الله تعالى هنا هذا الوصف العجيب، وقوله مثل الجنة يعني صفة، المثل يأتي في القرآن بمعنى صفة الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار تجري، غالبا ما يأتي في القرآن تجري من تحتها الأنهار، وهذا قد يكون معنى أن الأنهار تنبع من تحتها، أو أن الأنهار تأتيها من مكان آخر وتجري تحتها، ولذلك قال في بعض المواضع تجري تحتها الأنهار. فيها أنهار من ماء غير آسن، وفي قراءة غير أسن، يعني الأسن هو المتغير، والعرب كانوا يعني في منابع ومساقط المياه والأمطار وغيرها يأتون إلى الماء فيجدونه قد شربت منه الحيوانات، أو يجدون فيه أثر الطين أو ما أشبه ذلك، فكانوا يشربونه لأنه ليس أمامهم إلا هو. فالله تعالى هنا يعدهم في الجنة بشيء آخر، ماء غير آسن ولا فيه ما يكرهونه من ماء الدنيا. هذا معتاد في القرآن الكريم، لكن الشيء غير المعتاد والذي لا يوجد في القرآن إلا في هذا الموضع، قال وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا الموضع الوحيد. وأيضا معظم النعيم المذكور في القرآن الكريم في الجنة معروف في الدنيا مثله، لما يقول مثلا الزيتون، الرمان، النخل، الفاكهة، الحور إلى آخره، كل ألوان النعيم معروفة. لكن هل تعرفون في الدنيا أنهارا من عسل، أنهارا من لبن، أنهارا من خمر؟ لا، هو منظر بهيج، وسياقه في هذه السورة العظيمة وفي مقام المحاجة مع المشركين وتعزيز جانب المؤمنين ولو كانوا مستضعفين أو لا يجدون من الدنيا مثل ما يجد أولئك، فيعطيهم الله تعالى هذا الوعد الكريم للمتقين، ليس لأنهم أبناء فلان ولا لنسبهم ولا لأنهم عاشوا في منطقة معينة، ولا وإنما استحقوها بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى ورحمته. قال وعد المتقون، ففي ذلك إشادة بهم أنهم حصلوا عليها بتقواهم بعد رحمة الله تعالى وفضله. هنا قال وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن اللبن المعروف في الدنيا يخرج من بين فرث ودم كما قال الله سبحانه وتعالى، والعرب أيضا أحيانا اللبن يبيتونه الليل يخلونه البكرة، وإذا جاء يشربونه من الغد كان هذا اللبن في حموضة محمض أو في حاجة معينة منتهي صلاحيته منتهي تاريخه، وقد يشربونه لأنهم محتاجون إليه، فهذا لبن الجنة لم يتغير طعمه لأنه ليس كلبن الدنيا، اسمه لبن لكن شيء الحقيقة شيء آخر، لا أحد يحيط بكله إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن عباس ليست الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كان اسمه لبن لكن طعمه وحقيقته شيء آخر مختلف، ولا يمكن لأحد أن يصفه، كل اللغة عاجزة عن وصف هذا النعيم ولذته وسروره. قال وأنهار من خمر لذة للشاربين، أيضا أنهار من خمر وهي حرام على أهل الدنيا، ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لكن الله تعالى جعلها متاع وليست كخمر الدنيا، ولذلك قال يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني ما تذهب بعقولهم ولا يكون فيها السب والشتم الذي يقع بين السكارى في الدنيا. وهنا قال من خمر لذة للشاربين، يقولون ان خمر الدنيا ليس فيها لذة، هي تمسك ادمان اولا، ولذلك يشربها الانسان اذا ادمن عليها، وثانيا الخمر تحدث لشاربها قدرا من الطرب والمتعة والخيال، مثل ما كان العرب يقول ويشربها فتجعلنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء، حسان. وأيضا الشعر الآخر يقول فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، يقول إذا سكرت أصبح كأني سيد البيت الأبيض، وإذا صحوت فإنني رب السويهة والبعير. فالخمر يشربونها لهذه المعاني، وإلا يقولون إن طعمها فيه حراقة وفيه شدة وفيه حبوبة وليس مستساغا، لكنه إذا تعود عليه أدمنه. أما خمر الجنة فهنا الله سبحانه وتعالى قال خمر لذة، إما أن تكون يعني معناه لذيذة، لذة للشاربين أو ذات لذة، وأنهار من عسل مصفى، أنهار العسل أيضا، والناس تحب العسل وفائدة العسل، ولكن نهر عسل الجنة ما خرج من النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، لا، يجري من بحر ومما يشاء الله بقول كن، وهذا العسل لذة، عسل مصفى، لأن عسل الدنيا يكون فيه إيش؟ شمع، وأحيانا النحلة نفسها تطيح في العسل وتموت فيه ولا لا، واللي يشتغلون في العسل يمكن يلاحظون الحاجرين. فهنا الله سبحانه وتعالى تتكلم عن عسل الجنة أنه عسل مصفى صافي، هذا ولهم فيها من كل الثمرات من ألوان ما يعرف الناس وما لا يعرفون ومما تشتهي أنفسهم، ومع ذلك نعيم الجنة أوسع من هذا، فالآية الكريمة لم تستوعب كل ألوان النعيم، وهناك ألوان أخرى ذكرت في موضع من القرآن الكريم، ومع ذلك ومغفرة من ربهم. إما أن يكون المقصود بالمغفرة هنا الرضوان كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر، يعني لأهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا، وهذا أعظم من الخمر وأعظم من العسل وأعظم من اللبن وأعظم من النعيم، أعظم النعيم رضوان الله سبحانه وتعالى وسماع كلامه والفوز بالنظر إليه، هذه لذاذات ومتع عقلية ونفسية وروحية ضخمة وهائلة وعظيمة تنتظر هؤلاء المؤمنين المتقين، ومغفرة من ربهم، إذن من معانيها الرضوان. أو يكون المقصود أنهم دخلوا الجنة بمغفرة من ربهم، أو يكون المعنى أنهم في الجنة ليس عليهم تكليف وليس عليهم مؤاخذة، فأهل الجنة ما في شيء قالهم لا تفعلونه، كل ما أرادوه يحصل وكل ما يريدونه يفعلونه، وبالطبع هم جبلوا على أن لا يريدوا المعاني التي لا تليق بهم، فهم يعني ناس ترقوا في مدارك الروح والإيمان بدرجة لا يتصور منهم أن يشتهوا ما لا يجمل ولا يحصل ولا يليق بإنسان يدخل الجنة، إنما هم في الجنة ليس عليهم تكليف، الدنيا هي دار التكليف والأمر والنهي، ولذلك أهل الجنة يقول الله سبحانه وتعالى لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ليس في الجنة خوف، لا يخافون من شيء ولا يحزنون على شيء ولا فوات. أفهؤلاء الناس الذين هم بذلك مثلهم كمثل من هو خالد في النار خلودا أبديا سرمديا، وسقوا مقابل الماء الذي يشربه هؤلاء المؤمنون غير آسل، هؤلاء سقوا ماء حميما حارا شديد الحرارة، يطوفون بينها وبين حميم آني، يعني بالغ درجة أعلى درجة في الحرارة، وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم، هذا إذا استسقوا إذا طلبوا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. هنا مرة واحد سألني قال طيب فقطع أمعاءهم ما يموتون؟ فقلت سبحان الله، هم في النار الحين، النار تشويهم. يعني إذا كانت المقاييس مقاييس الدنيا، الماء الحميم يقطع أمعاءهم وتعود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، والموت هو أمنية بالنسبة لهم. كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكون له أمانية. فهذه الآخرة سواء النار أو الجنة، يجب علينا أن ندرك أننا نسمع ونعتبر ونمر بهذه المعاني على قلوبنا فترق وتكون دافعة لنا إلى فعل الخير وترك الشر. ولكن مما يقوي ذلك ويقوي الإيمان به أيضا أن ندرك أن أمر الآخرة مما لا تحيط به العقول. نحن في الدنيا نعرف مقاييس وموازين ونواميس وسنن وقوانين المادة والطبيعة التي درسناها في العلوم والفيزياء وغيرها وتعلمنا عليها، ولكن أمر الآخرة كله مختلف تماما، حتى الجنة وما فيها والنار أيضا وما فيها مختلف، لا تستطيع أن تحيط به ولا أن تعرفه، ولكن تؤمن بخبر الله عز وجل وتجعل هذا الخبر حافزا لك على فعل الخير وترك الشر. أما الخيال الذي يخطر في بالك، طبيعي الإنسان يتخيل، وبعضهم يرسم الآن في الإنترنت وغيرها وفي كثير من الكتب يرسمون خيالات لصور أهل الجنة، وجدت صورا من هذا في اليوتيوب وغيرها، ويرسمون خيالات وصور للمعذبين، وبعضهم قد يكتب مثل ما كتب أبو العلاء المعري رسالة الغفران، ومثل دانتي وغيرهم من فلاسفة الشرق والغرب عندهم كتابات وروايات وصور مكتوبة أو صور مرسومة. لكن كل هذه الأشياء هي مجرد خيالات لا تمت إلى الواقع وإلى الحقيقة بصلة.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتل